بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أو الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. نواصل تدبرنا لسورة يونس، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ تلاحظون المناسبة ظاهرة، لأن الله تعالى لما حذر الناس من الاغترار بمتاع الدنيا الفاني قال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. حذر من متاع الدنيا الفاني، وأن الدنيا متعة زائلة متاع الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك زيادة في التحذير والإيقاظ والتنبيه ضرب الله تعالى لنا مثلا في سرعة زوال الدنيا وأنها حقا متاع زائل. إنما مثل الحياة الدنيا إلى آخر المثل. وهذه الآيات حتى نربط السورة بمقصودها والمقطع الذي مر معنا، المعارضة التي تقدمت، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يسألون آيات خارقة للعادة، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. لماذا يتجرؤون يسألون مثل هذه الآيات تعنتا؟ قلنا هذا بسبب أن الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه بالدنيا ورأى أنه مستغن عن الله تعالى يطغى، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى. فبين الله تعالى بعد ذلك هذه الطبيعة الفاسدة عند الإنسان: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، إلى آخر الآيات كما مر معنا، إذا لهم مكر في آياتنا. ثم بين الله ذلك بمثال واقعي في حياة الإنسان، لما تجري به الفلك بريح طيبة ثم تأتي الريح العاصف يدعون الله مخلصين له الدين، ثم قال: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. تأمل، إذا انقطعت عنهم الدنيا يخلصون لله. إذا هو سبب الشرك ليس شبهة، سبب الشرك هو حب الدنيا. فلما انقطعت عنهم الدنيا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم ورجعوا إلى دنياهم وشهواتهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم زيادة كما قلنا في التحذير والتنبيه، ضرب الله تعالى لنا مثلا في حقيقة هذه الدنيا أن حقا متاع زائل سريعة الزوال. يقول الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا، ثم ذكر المثل. إنما هذه ماذا؟ أداة ماذا؟ حصر، يعني كأن الله يقول لا مثل للدنيا إلا هذا المثل. ممكن هناك أمثال أخرى لكن هذا من أبلغ الأمثال، من أحسن الأمثال التي تبين لك حقيقة الدنيا، فلا تغتر بها. كأنك ترى هذا المثل بعينك، يصوره الله تعالى لك، يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، اختلط به نبات الأرض، ولا نبات الأرض، ولا المطر هو الذي يختلط بالنبات، فاختلط يعني نبات الأرض بالماء، ولا العكس، ها؟ يعني الذي يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أن الماء هو الذي يختلط إيش بالنبات، ليس النبات هو الذي يختلط بالماء. لكن سبحان الله القرآن يقول فاختلط به نبات الأرض، وبعضهم ذكر أن هذا من يعني القلب في المعاني، لكن نتدبر هذه الحقيقة القرآنية. فاختلط به نبات الأرض، طبعا فاختلط به، الباء هنا معناها المصاحبة كما قال بعض المفسرين، اختلط به نبات الأرض، اختلط بالمطر بالماء نبات الأرض، يعني امتزج به فقارنه وصاحبه. لكن هنا الإشكال أنه لماذا عبر بهذا التعبير فاختلط به نبات الأرض؟ عرفتم الإشكال؟ يعني الأصل يقول فاختلط نبات، مثلا اختلط المطر فاختلط بنبات الأرض، فاختلط يعني المطر الذي نزل بنبات الأرض. أما يقول فاختلط يعني نبات الأرض به، فهذه يعني قد يكون هذا التعبير من باب يعني المبالغة في هذا المطر، وأن كأن نبات الأرض هو الذي يعني يختلط به من يعني كثرته. هذا من زمان أذكر هذا التعبير في التفسير، وقع في ذهني يعني معنى، لكن ما أدري يحتاج إلى بحث. وأنه يمكن أن ندخل هذه الآية في الإعجاز العلمي، كيف؟ إذا قلنا بهذا التعبير فاختلط به نبات الأرض، هذا يدل على أن الماء أكثر، صح ولا لا؟ يعني فاختلط نبات الأرض به، يعني إذا كان الشيء كثيرا وعندك شيء قليل، اختلط الشيء القليل بالكثير، يعني هذا الأصل. فالظاهر أن النبات يعني أكثر، الماء أقل، ماء ينزل قطرات ماء تنزل. فكما قلنا مفروض يقول فاختلط بنبات الأرض، اختلط هذا الماء القليل بنبات الأرض ومازجه اختلط به، لكن عكس المسألة فاختلط نبات الأرض به، وقدم طبعا فاختلط به اهتمام بالمطر أنه هو سبب إحياء النبات، فاختلط به نبات الأرض. فوقع في ذهني قلت يعني القرآن جرى على هذه الحقيقة، كأن الماء هو الأكثر. فلما تراجع يعني علم الأحياء في تركيب النبات تجد أن النبات مكوناته أكثر ما يتكون من ماذا؟ من الماء. يعني هذا كثير في النباتات، إن أكثر مكونات النبات هو الماء. لأن ما رجعت صراحة، لكن أتذكر هذا بحث قديم، حتى بعض النباتات تصل تكوين المياه فيها إلى 90% أو أكثر. فأصبح الماء في الحقيقة هو إيش؟ الأكثر. الماء هو الأكثر، وأصبح كأن النبات إيش هو الذي يختلط بالماء، إضافة إلى ما في هذا التعبير من يعني افتقار النبات إلى هذا الماء، إلى هذه الرحمة الإلهية، فاختلط به نبات الأرض. فنبات الأرض يعني كأنه هو القليل الذي يحتاج إلى هذا الماء الوفير الذي جاء من عند الله جل وعلا، والله أعلم. قال: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، مما يأكل الناس من الحبوب والثمار والأنعام، من الحبوب والحشيش والمرعى، مما يأكل الناس والأنعام. انظر المثل يصور لك يعني صورة مشاهدة كأنك تراها، النبات الأخضر والناس ينتفعون والأنعام البهائم تأكل. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، والزخرف وماذا؟ الزينة. وتطلق هذه الكلمة على الذهب، كما قال الله تعالى في سورة الزخرف ماذا؟ وزخرف يعني وذهب، إن ذكر الفضة في بيوتهم ثم قال وزخرف يعني ذهب، لأن الذهب أعظم ما يتزين به. فقال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، كأن الذهب قد زينها، ثم بالغ في ذلك وزينت، وكأنها عروس تتزين بالذهب. وحتى إذا أخذت الأرض زخرفها، المرأة قد تأخذ الذهب لكن ما تتزين به، قال وزينت، تحقيقا لهذا التشبيه وهذه الاستعارة. قال وزينت وحسنت في أعين الناظرين كالعروس. هنا تعلقت النفوس بها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. وظن، والقرآن كثيرا ما يعبر عن اليقين بالظن، وظن أهلها، حتى لو كان عند تردد، لكن خلاص هذا الذي يظهر ويغلب على الظن. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني باجتناء ثمرتها ومنافعها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. فجأة في نشوة هذا الفرح، ما الذي يحدث؟ يقول الله عز وجل: أتاها أمرنا. كذا مجمل، أتاها أمرنا، والمقصود هنا ماذا؟ أمرنا العذاب، يعني ريح عاصف مدمرة، طوفان أغرق هذه الأرض، جائحة. أتاها أمرنا، لازلنا مع المثل، أتاها أمرنا، ريح عاصف أو طوفان، أو قال ليلا أو نهارا. انظر في تحديد الوقت، هذا سيأتي معنا فائدته في المثل، ليلا أو نهارا. وقدم الليل لأن الناس إيش؟ غافلون، فيه نائمون ما يشعرون للذي يحصل. ليلا أو نهارا، في أي وقت توقع هذه الكارثة؟ في أي وقت؟ ليلا أو نهارا. فجعلناها حصيدا، فجعلناها هذه الأرض المتزينة بالأشجار والزروع، فجعلناها إيش؟ حصيدة. ما معنى حصيدة؟ فعيل بمعنى إيش هنا؟ مفعول. فعيل بمعنى مفعول، حصيد بمعنى إيش؟ محصود، يعني كالأرض التي حصد ثمرها، يعني قطع ثمرها، يعني لا ثمر ولا نبات ولا شيء. قال فجعلناها حصيدا، يعني كالأرض المحصودة التي قطع ثمرها ولم يبقى منها أو لم يبقى فيها شيء، فجعلناها حصيدا. فعيل في اللغة يأتي بمعنى مفعول،
مثل ماذا؟ الشيطان الرجيم، يعني إيش؟ المرجوم، سجين بمعنى مسجون، وتأتي فعيل بمعنى فاعل، مثل سميع بصير، يعني يسمع ويبصر. لكن هذه الكلمة تدل على المبالغة، هذه الصيغة فعيل من صيغ المبالغة، إما في المفعول أو في الفاعل. قال فجعلناها حصيدا، والحصيد هو يعني القطع باستئصال، القطع باستئصال. طيب فجعلناها حصيدا يعني يابسا بعد تلك الخضرة والنضارة. ثم قال الله تعالى كأن لم تغن بالأمس. وين هذه الجنة؟ كأنها ما كانت بالأمس القريب، كأنها ما وجدت في يوم من الأيام، ذهبت. كأن لم تغن بالأمس، قالت قتادة رحمه الله كأن لم تعش، كأن لم تنعم. قال ابن كثير كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. وغني المكان بالنبات، يعني إذا كثر فيه النبات، والغنى ضد الفقر. كأن لم تغن بالأمس، يعني كأنه ما كان فيها نبات ولا خضرة ولا نضرة ولا زينة، كأن لم تغن بالأمس، لأن انتهى كل شيء. قال الله عز وجل كذلك، مثل ذلك التفصيل للآيات والأمثال، نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تفكر الإنسان في الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس ما يعقلها إلا العالمون، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وضرب المثل من أعظم الأساليب التي تكشف الحقائق، لأنها تجعل الشيء المعنوي شيئا إيش؟ حسيا، تراه بعينك. فالآن إذا أردت أن تعرف حقيقة الدنيا، نقول ازهد في الدنيا والدنيا فانية والدنيا كذا تمر سريعا، لكن أنت تريد أن تقتنع أكثر، تريد شيئا يؤثر في قلبك، فيأتي هذا المثل. حقا تخيل يعني أرض نزل عليها المطر وأصبحت خضراء تبهج النفوس، وفيها مما يأكل الناس والأنعام، ثمرات جميلة، وحتى المراعي الخضراء، والناس قالوا غدا نقطف الثمار ونخرج إلى المراعي، ثم يخرجون في الصباح مثلا فيرونها أرضا قاحلة ما فيها شيء، لا ثمرة ولا زرع ولا شيء. جاءت ريح عاصف أو ريح محرقة، نار صاعقة، طوفان، أهلكها دمرها، كأن لم تغن بالأمس. هنا يقف الإنسان مبهوتا. فهكذا حقيقة الدنيا سريعة الزوال، وهذا هو المقصود أصالة بالمثل، كما قال الله تعالى متاع الحياة الدنيا. وعرفنا كلمة متاع تدل على ماذا؟ الزوال، متعة زائلة كمتاع المسافر. فكذلك هنا المراد من هذا المثل بيان أن الدنيا سريعة الزوال، في طرفة عين ذهب كل شيء، ذهبت الزينة. ولهذا تأمل كيف المثل أطال في وصف النعيم في البداية، كماء أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني عرض مشهد الزينة بإسهاب وطول، حتى يعتبر الإنسان أن الناس يتعلقون بالشهوات والملذات. لكن بعد هذا كل ماذا؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وذلك تأمل هنا تفهم لماذا قال كأن لم تغن بالأمس، تبين لك أنه كأنه لا شيء، كأن الدنيا لا شيء، كأن لم تغن بالأمس. يقول ابن كثير رحمه الله: وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن، فكل شيء زائل إخوة كأنه لم يكن، كل شيء يزول كأنه ما وجد. لأن العبرة إيش؟ بماذا؟ بالنهايات، العبرة بالنهايات، إنما الأعمال بالخواتيم، العبرة بنهايات الأمور. فإذا كان مآل الأمر إلى زوال، هذا الوجود في البداية كأنه ما كان، لأن النهاية هي التي تبقى. ثم قال ابن كثير: ولهذا جاء في الحديث، الحديث في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أغنى إنسان في الدنيا، فيغمس في النار غمسة يخرج منها، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فقل: لا والله يا رب، لا إله إلا الله. قال في المقابل: ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا، فيغمس في النعيم غمسة. أفقر إنسان في الدنيا، ما عنده مأوى ولا بيت ولا طعام ورث الهيئة، يغمس في الجنة غمسة ثم يخرج منها، يسأل فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وهكذا الإخوة، هذه حقيقة الدنيا. تفكر في حقيقة الدنيا. لذلك الله تعالى ذكر ما يشبه هذا يوم القيامة: إذا رأى الناس أحوال الآخرة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، يعني في الدنيا، إلا عشية أو ضحاها، أو كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وين الدنيا؟ هذه الأعمار الطويلة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، كأن لم تغن بالأمس. أصبحت الدنيا ذكريات، كأنها سويعات، وما يبقى لك إلا الحسنات أو السيئات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، قيل له: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا لينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كغفوة، نومة، خطفة، انتهت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم، فليرجع، فلينظر بما يرجع، كأنها قطرة في هذا اليم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه بكى عند موته، فقيل له: ما يبكيك وقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات والفتوحات وكذا؟ فقال: أبكي على عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أراني إلا أني قد فرطت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا بعهد وأنا فرطت في هذا العهد. قيل: بماذا عهد إليكم؟ قال: قال لنا: ليكن زاد أحدكم مثل زاد الركب، يعني لا تأخذ من الدنيا زادك في هذه الدنيا من متاعها، ما تأخذ من متاع الدنيا إلا مثل ما يأخذ المسافر من متاع يبلغه إلى منزله. المسافر إذا أراد أن يسافر ماذا يأخذ؟ يأخذ الشيء إيش؟ الضروري الذي يوصله إلى المنزل، ما يستطيع أن يأخذ كل شيء. قال وما أراني إلا أن فرط. فلما مات حسبت تركته، فما ترك إلا 15 درهما، ومع ذلك يقول ما أراني إلا قد فرط. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا الذي يريد الآخرة، يريد الدرجات الآخرة، ما تلهي الدنيا وما تشغل الدنيا. وهذا الإخوة يجده الإنسان في نفسه. الآن تفكر في عمرك الذي مر عليك، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، غمض عينك هكذا وتذكر حياتك، طفولة ما تدري عنها شيء، ابتدائي وإعدادي وثانوي وحصلت شهادة وجامعة واشتغلت وتزوجت أولاد، معقولة الآن أنا عمري 50 سنة، 40 سنة، معقولة 40 سنة هذه كيف مرت، 30 سنة كيف مرت؟ وهكذا سيمر عمرك كله وتموت، ينقطع عمرك، وهكذا الدنيا كلها تفنى كأن لم تغن بالأمس. ثم الإخوة تأمل في قوله هنا ليلا أو نهارا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، في أي وقت؟ هذا فيه إشارة إلى أن الدنيا لا طمأنينة بها، لا تطمئن بالدنيا، الدنيا لا ثبات لها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. في أي لحظة ممكن تكتشف في بدنك، عافانا الله جميعا والمسلمين أجمعين، تكتشف في لحظة مرض خطير، واحد يذهب إلى المستشفى يمكن فيه، كم سمعنا من هذه القصص، حمى جاءته ما ذهبت عنه، استمرت معه فترة طويلة 10 أيام كذا، راح المستشفى قال تعال أنت فيك سرطان ولا فيك كذا وكذا، ومرت عليه شهر شهرين ومات مثلا. سبحان الله، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، بل أبلغ من هذا، يخرج من بيته وهو لا يفكر إلا أنه سيرجع إلى أهله وأولاده، وإذا به ينزل من سيارته إلى قبره في هذه الحوادث التي نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين منها. وهكذا في لحظة يخسر الإنسان ماله، في لحظة يفقد أحبابه، في لحظة يفقد نفسه، ما كأن لم تغن بالأمس، أتى أمرنا ليلا أو نهارا. والموت هكذا يأتي بغتة، ليلا أو نهارا. يعني تذكرت الآن قصة مرة سمعت، يعني قصة من يقول أن أحد يعني أحدهم ذهب إلى مستشفى يعني المجانين، المهم فيقول فرأيت إنسانا يجري ويقلد كأنه يسوق سيارة، مثل الأطفال لما يجري ويخرج أصوات وكأنه يعني يلف يمين ويسار وكذا، رجل كبير لكن يعني فقد عقله. فقال له الطبيب، قال تدري هذا من؟ قال هذا عنده دكتوراه في كذا وكذا من العلوم، لكن حادث واحد ذهب عقله وأصبح حاله هكذا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، ما تضمن نفسك. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. وطاهر بن عاشور ذكر أنه يمكن أن ننظر إلى هذا المثل على سبيل التفصيل، وقال كما إن أنزلناه من السماء، هذا يشبه وقت الصبا في حياة الإنسان، وقت الطفولة، لأن الآن لما ينزل المطر على الأرض إلى الآن ما أخرجت النبات، يكون هناك فقط أمل أن سيحصل كذا وسيحصل كذا، مثل الصغير يقول أنا إذا كبرت سأعمل كذا وسأعمل كذا. قال فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. يقول هذا يعني زمن الشباب وحصول النعمة في الدنيا. وقال مما يأكل الناس والأنعام، يعني من معالي الأمور ومن سفاسفها. مما يأكل الناس، ممكن الواحد يستعين بمتاع الدنيا على معالي الأمور من عبادة الله و يحسن بها إلى عباد الله، أو قال والأنعام، يعني وبعض وكثير من أهل الدنيا والعياذ بالله يعني ينغمسون في سفاسفها ومحرماتها وشهواتها الفانية. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، هذا بلوغ الغاية في يعني الانتفاع من نعيم الدنيا. إذا بلغ الإنسان أشده واستوى وحصل له النعيم، خلاص استقرت الأمور عند الزوجة وعند الأولاد وعنده البيت وعنده كل شيء خلاص، فهنا يجب أن تنكسر، تزداد انكسارا وافتقارا إلى الله تعالى. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وأيضا هنا ما ننسى الحديث الذي أيضا ذكره ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو هذا يأتي في الآية التي بعدها، نعم، قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ماذا تتوقع بعد ذلك؟ أن يقول الله تعالى، اسمع، قال الله عز وجل بعد ذلك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما أجمل هذه الآية، بعد أن زهدنا في الدنيا خلاص، إذن الإنسان يعني مباشرة نفسك تتجه إلى الآخرة، ما دام أنك علمت أن الدنيا فانية سريعة الزوال، إذن لا تتعلق بها. لماذا تتعلق بها؟ تعلق بماذا؟ بالدار الآخرة. مباشرة يأتي هذا التوازن الجميل، مباشرة يقول الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، فكأنه يدعوك إلى ما تقرر في نفسك. الآن نفسك لما سمعت هذا المثل خلاص تقول أنا أريد أن أقبل على الدار الآخرة، طيب الله يدعوك إليها، والله يدعو إلى دار السلام. إذا كان الداعي هو الله جل وعلا، أنت ممكن واحد من الناس يدعوك، واحد عادي يدعوك إلى مأدبة يعني ما تسوي له سالفة، لكن لما يدعوك الملك حتى لو كان عندك أشغال الدنيا تعتذر من كل شيء، ها، وتذهب إلى دعوته، تلبي دعوته. فكيف بالله جل جلاله؟ هو الذي يدعونا، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. وما أجمل تسمية الجنة هنا بدار السلام، هذا في مقابل ماذا؟ نعم، مقابل الدنيا التي ما فيها سلامة. لما بيّن هلاك الدنيا وأن ما فيها سلامة، بيّن أن السلامة، كل السلامة في ماذا؟ في الجنة. أما الدنيا فيها سريعة الزوال، كل شيء يزول عنك، ممكن تزول عنك صحتك، مالك، أهلك، ما تدري، سريعة الزوال، وعمرك يزول سريعا. لكن تريد دارا سالمة من المنغصات ومن الأحزان ومن الآلام من كل شر وعيب، والله يدعو إلى دار السلام. وتأمل كيف أضاف هذه الدار إلى ماذا؟ السلام هو في الحقيقة اسم من أسماء من؟ من أسماء الله جل وعلا، فأضافها إلى نفسه، إلى اسم من أسمائه، والله يدعو إلى دار السلام، إلى دار السلام. والجنة كلها سلام، كما هاتوا الآيات في أن الجنة هي دار السلام، أمثلة يعني، تحيتهم يوم يلقونه سلام، كما تقدم في السورة نفسها، نعم، لهم دار السلام عند ربهم لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يعني الخمر سالمة من وجع بطن أو ذهاب عقل، كذلك، نعم، نعم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ونزعنا ما في صدور من غل، القلوب سالمة من الغل إخوانا. نعم وكما جاء في الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. فسالمة من المرض، من كبر السن، من الهرم، حتى عرق أهل الجنة مسك لا يبصقون فيها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، ورشحهم المسك لا اختلاف بينهم ولا تباغض. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا تسمع فيها لاغية، سالمة من كلام اللغو والقيل والقال، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. حقا إذن هي دار السلام. قال والله يدعو، يدعو من؟ يدعو جميع الناس، والله يدعو، عمم في الدعوة، والله يدعو إلى دار السلام. لكن من الذي يستجيب هذه الدعوة؟ سبحان الله، تأمل الآن، تأمل في مقصود السورة. نحن قلنا سورة يونس من المقاصد التي برزت فيها ماذا؟ تعليق الهداية والإيمان بماذا؟ مشيئة الله. الرسل هدى، والله تعالى هنا يرد المعارضات عن رسله ويرد معارضات منكري الرسالة، والرسل يبينون دلائل الإيمان كما في هذه السورة جاءت ببيان دلائل الإيمان. لكن هذا الإيمان، هذه الهداية التي جاء بها الرسل، هل هم يقذفونها في قلوب الناس؟ لا، الله هو الذي يهدي. هذا مقصود السورة كما مر معنا في دروس ماضية. فسبحان الله، تأمل هنا لما قال والله يدعو إلى دار السلام، دعوة عامة، من الذي يستجيب؟ قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء الذين يستجيبون، من هداهم الله؟ فرجع الفضل كله لله. الله تعالى ما ظلم الناس شيئا، لا تتوهم طيب يعني اللي ما هداهم ظلمهم، لا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما الله يريد ظلما للعالمين، لأن الله خلق هذا المخلوق، هذا الإنسان خلقا عجبا يختلف عن كل المخلوقات، خلق عجيب ليس له مثيل من المخلوقات. لماذا؟ لأن خلق في هذا الإنسان الإرادة، مركب من إرادة خير وإرادة شر، هو يستطيع أن يختار حر، مع أن ما في مخلوق يخرج عن مشيئة الله، حتى الإنسان نفسه ما يخرج عن مشيئة الله. في الوقت نفسه الله تعالى جعل له المشيئة والحرية والاختيار، ولهذا الله تعالى ما ظلمه، أعطاه اختيار، أعطاه مشيئة، أعطاه عقل يعرف طريق الخير من طريق الشر، وبين له طريق الحق، أنزل الرسل والكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب. إذن ما له حجة أمام الله؟ هو في الحقيقة بعد هذا كله، نعم، ما أحد يخرج عن قدر الله وعن مشيئة الله. هذا الشيء الذي يحتار فيه الإنسان، الجواب هذا يدل على عظمة الله تعالى، كيف أن هذا الإنسان حر في الوقت نفسه لن يخرج عن ما قدره الله تعالى عليه، فما تقول إلا سبحان الله. فهنا الإنسان إذا عرف هذه الحقيقة يخبت لله وينكسر لله، ما دام أن كل شيء بيد الله. نعم الله أعطانا مشيئة واختيارا، لكن وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، كل شيء بيده، كل شيء بمشيئته. حتى أول آية في السورة ماذا؟ وبشر الذين آمنوا، هذا الإيمان هل بسببهم هم بفضلهم هم؟ لا، أن لهم قدم صدق عند ربهم. كما عرفنا ما تفسير قدم صدق عند ربهم؟ لهم سابقة من عند الله بالأعمال الصالحة، وهو الذي تفضل عليهم بهذا الإيمان. فكذلك هنا قال ويهدي من يشاء، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم برحمته وفضله جل جلاله، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونحن الله تعالى علمنا في كل ركعة نقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن شوف سبب الهداية في القرآن ويهدي من يشاء. فأعظم سبب إذن لنيل الهداية أن تدعو من بيده الأمر، تدعو اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لأنه بمشيئته. هذا أعظم خير للعبد في الدنيا كلها، لذلك أوجب الله علينا هذا الدعاء في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، أنا أريد أن نتكلم كثيرا في هاتين الكلمتين العجيبتين، الصراط. سرط، سرط اللقمة، يعني إيش؟ ابتلعها ونزلت بسرعة في بلعومه. سبحان الله، الله يشبه هذا الدين، دين الإسلام، شبهه بماذا؟ بالصراط. لماذا؟ سهولته، كأن الذي يقف في هذا الطريق كأنه إيش؟ يجذبه هذا الطريق إليه، ينجذب إليه وينزلق فيه بسرعة كما تنزلق اللقمة في البلعوم، يسرطها الآكل. كذلك إذن هذه كلمة تدلنا على ماذا؟ على يسر الإسلام، على أن الإسلام دين فطرة، دين حكمة، دين كله يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إلى صراط مستقيم، مستقيم. وكلمة مستقيم أيضا تحمل معاني كثيرة، من يسر الإسلام وجماله وعظمته، ولأن الإخوة أقرب طريق بين نقطة ألف وباء ما هو؟ مستقيم. طيب أسرع طريق؟ مستقيم. طيب أسهل طريق؟ مستقيم، هو الصراط المستقيم. تريد أسرع طريق وأقرب طريق وأسرع طريق للسعادة في الدنيا والآخرة؟ دين الإسلام. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فنسأل أن يهدينا الصراط المستقيم. ثم تأمل، لما دعانا إلى دار السلام ذكر ما فيها من النعيم العظيم زيادة في الترغيب، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ماذا في هذه الدار، في دار السلام من النعيم؟ قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا الحسنى، أحسنوا يعني ماذا؟ إحسان، كل صور الإحسان، لكن أعظم صور الإحسان وأصل الإحسان هو ماذا؟ التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن جرير، للذين أحسنوا، قال للذين شهدوا أن لا إله إلا الله. فهذا أصل الإحسان وهو كمال الإحسان، لأن التوحيد والإخلاص هو أصل الدين وكماله، وكل المقامات ترجع إلى الإخلاص في الحقيقة. وهذا يدلك على رحمة الله تعالى، الذي يوحد ويسلم ومن المحسنين، لكن الدرجات تتفاوت بقدر الإحسان، بحسب الإحسان، حتى يصل المسلم إلى أعلى درجات الإحسان. ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. شوف هذا يرجع لكمال الإخلاص، شوف من كمال الإخلاص وصفاء القلب، خلاص القلب ما فيه إلا الله، ما ينظر إلى غير الله، ما يلتفت إلى مخلوق يزين صلاته لأجله أو حتى يمدحني فلان ويقول عني كذا، لا أبدا، خلاص أصبح القلب خالصا لله، ليس فيه شيء إلا الله، امتلأ بمحبة الله، بالشوق للقاء الله، فيشعر بالقرب من الله، خلاص هو يكون قريبا من الله، فيعبد الله كأنه يراه، من كمال إخلاصه، خلوص قلبه لله وصفاء قلبه لله، فيعبده كأنه يراه. هذا جاء من تمام الإخلاص، خلاف الذي عنده تعلق بغير الله، بالدنيا، بالشهوات، يكسل عن العبادة لأن قلبه فيه تعلق بالدنيا والراحة، لكن الذي تعلق قلبه بالله تعلقا عظيما وأخلص حبه لله ورغبته لله وخوفه لله، خلاص يعبد الله كأنه يراه، أعلى صور الإحسان، وكذلك يدخل فيها الإحسان إلى عباد الله. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى يعني ماذا؟ الجنة، وسماها الحسنى تأنيث أحسن، يعني لأنه لا شيء أحسن منها. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما معنى الزيادة هنا؟ الله أكبر، النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، وزيادة. طيب لو قال القائل معنى الزيادة مضاعفة الثواب، إيش تقول؟ ها؟ قال حديث ورد بأن النظر إلى وجهه، ها؟ تفسير السلف، ولا قال هذا قول أشاعرة؟ قال ابن كثير وزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وزيادة على ذلك، نكمل، ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه، ولا يستحقونها بعملهم بل بفضله وبرحمته. إذن الإخوة ما نستعجل في التفسير، لأن كثيرا من الأحاديث النبوية وآثار السلف تدخل في التفسير بالمثال كما نبه ابن تيمية في المقدمة، فلا تستعجل، وقد يفسر لك الآية بأعظم مثال فيها كما في هذه الآية، فما يعني هذا نفي باقي الأعمال، عرفنا؟ فالزيادة نعم مضاعفة الثواب وكل ما في الجنة من الخير والفضل، لكن كما قال ابن كثير وأعظم من جميع ما أعطوه النظر إلى وجهه جل وعلا. ثم قال وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة وابن عباس، قال البغوي وأبو موسى وعبادة بن الصامت وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف. وحديث الرؤيا من الأحاديث إيش؟ المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عند مسلم حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ سبحان الله، انظر إلى كرم الله على عباده، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار تدخلنا الجنة؟ إلى الآن هم ما رأوا الله، لكن تأملوا الإخوة في جوابهم، يعني حاصل الجواب أن ما نريد شيئا أكثر من هذا، لعظم نعيم الجنة نسوا كل شيء، حتى نسوا هذا النعيم الذي هو أعظم نعيم، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ لأن الإخوة ليس الخبر كالمعاينة، يعني الآن نتكلم عن الجنة ونعيمها، لكن الأمر أبدا ما يقاس بالدنيا أبدا. لو أن امرأة من الحور العين اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ولأضاءت ما بينهما. الله أكبر، إيش هذا؟ فقال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا. وفي زيادة عند الترمذي وأحمد في آخره ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا أعظم نعيم في الجنة الإخوة، نظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله لذة النظر إلى وجهه وشوق إلى لقائه سبحان الله. تأمل كأن نعيم الجنة كل بعد ذلك مع عظمه وجلالته ما يساوي شيئا بالنسبة لهذا النعيم. فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه جل وعلا، حتى أن أهل الجنة الذين يرون الله تعالى كل أسبوع مرة، فإذا رجعوا إلى أهليهم يشتاقون إلى ذلك الموعد مرة أخرى. فكيف بمن يرى ربه في الجنة بكرة وعشية؟ فالجنة درجات، والنظر إلى وجه الله الكريم درجات. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. والإخوة سبحان الله، يعني ما طابت الجنة إلا برؤيته جل جلاله، وكذلك لا تطيب الدنيا إلا بالشوق للقائه جل جلاله. فرجع النعيم كله إلى لقاء الله في الدنيا والآخرة. والله الإخوة ما في نعيم أعظم من هذا النعيم في الدنيا والآخرة. في الدنيا كلما تذكرت لقاء الله هان عليك كل شيء، ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك عند لقاء الله، ثم في الدنيا ماذا؟ والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال لو يعلم العابدون الزاهدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت نفوسهم في الدنيا. يعني ما يطيقون أن يعيشوا بدون هذا الأمل، ما يطيق المؤمن حقا، ما يطيق أن يعيش بدون هذا الأمل، لأن هذه حقيقة العبودية، محبة الله، شوق للقائه. ولا شك أن المحبة التامة تكون عند لقاء المحبوب. فهكذا المؤمنون في الدنيا يعبدون الله بهذا الرجاء، رجاء النظر إلى وجهه جل جلاله. فرجع الأمر كله إلى الله، إلى لقائه. ولهذا تأمل في الآيات كثيرا ما يعلق عمل المؤمنين بابتغاء وجه الله، ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. وقال يريدون، وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ماذا يريدون من هذه المصابرة وهذه المرابطة على طاعة الله؟ ماذا يريدون؟ قال يريدون وجهه. شوف كيف التصريح، الله أكبر، يريدون وجهه. وهذا يرجع إلى كمال الإخلاص، حقا هذا كمال الإخلاص. ما تريد إلا وجه الله، ما تريد إلا النظر إليه جل جلاله. الله أكبر، يريدون وجهه. نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. وما ظنك بوجوه تتنعم بالنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا؟ قال ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لأنها تنعمت بالنظر إلى وجه الكريم جل وعلا. وهذا يشبه قول الله تعالى ماذا؟ وجوه يومئذ ناظرة. ما سبب هذه النظرة والبهاء والجمال؟ قال إلى ربها ناظرة. وقال في المطففين قال ماذا؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، ما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ثم قال ماذا؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني بسبب نظرهم إلى وجه الله الكريم جل وعلا. ولهذا قال هنا ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. انظر إلى كلمات القرآن، ولا يرهق، يرهق. لما تقرأ تفسير الكلمات ولا يرهق يعني ماذا؟ يغشى، يغطي، لكن كلمة رهق تدل على ماذا؟ تعب. الرهق تقول إنسان مرهق متعب، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، هكذا صح؟ نعم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، قتر ولا ذلة. يقول ابن كثير رحمه الله فلا يحصل لهم إهانة في الباطن. إيش معنى إهانة في الباطن في هذه الآية؟ القتر ولا الذلة؟ الذلة. قال فلا يحصل لهم إهانة في الباطن يعني ذلة، ولا في الظاهر وهو إيش؟ القتر. بل هم كما قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، نضرة في وجوههم في الظاهر وسرورا في قلوبهم في الباطن. إذن ما معنى القتر؟ ولا يرهق وجوههم قتر. القتر أصله في اللغة، يقولون قتر اللحم، أو لا، ريح اللحم المشوي كيف كان يسمى أو تسمى هذه الريح؟ قتارا، القتار، القتار ريح اللحم المشوي. يقال قتر اللحم يقتر إذا ارتفع دخانه، يعني لم تشوي اللحم يرتفع الدخان، فهذا الدخان يكون أسود، فمن هنا جاء القتر. ولذلك القترة يقولون الغبار، ما يغشى الوجه من كرب من ضيق. وكلمة قترة تدل على يعني غشيان وتضييق، يقال قتر الرجل على أهله ضيق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني لم يضيقوا في النفقة يبخلوا بها، كان بين ذلك قواما. القترة بيت الصائد لضيقه. فالشاهد يعني كأن هذا ارتفاع يعني الدخان وهو ناتج عن يعني الشواء، فربما يكون يعني أسود، ومن أصابه يعني يمكن يعني يكون يعني يضيق حاله. ف يعني هذا المقصود بها. قال ابن كثير قتر يعني قتام وسواد، فقال ابن عاشور لون هو غبرة إلى السواد، يعني ولا يرهق وجوههم قتر، قالوا غبار وسوداد الوجه. وهذا والله أعلم يرجع إلى أصل الكلمة في اللغة كما عرفنا، لكن هو يعني أيضا ضيق القتر يعني هذا وهذا، يعني ومن اسود وجهه يعني ضاقت نفسه لا شك. ونسيت أنا صراحة أقلب الكلمة ما يعني فيها معنى الضيق، لأن كانتا رتقا ففتقناهما. لأن أنا سبحان الله في التفسير أنا ما انتبهت الكلمة مشيتها، كنت أقرأ سريع وقلت نعم هذه أنا أذكر أن في جزء عما يعني كنت شوي فصلت في سورة إيش عبسة ترهقهم قترة، فقد موجود التفصيل عندي. فلما جيت قلت لحد مذكرة نسيتها في البيت ما عندي، فقلت خلاص راحت، لكان في بحث يعني، لكن فطلعت سريع في مقاييس اللغة لكن ما أعطينا الكلمة حقها. الكلمة في المعجم العين نخلي شوف قترة، نعم قال قترة ورتق وترق وقرت وترق مستعملات، هذا يحتاج لبحث طويل. لكن نحن أخذنا كلمة إيش كانت رتقا، يعني الرتق الالتصاق وفيه ضيق، نعم هذا باقي الكلمات يحتاج إلى وين راحت الله. نعم طيب وين تقرأ تقرأ أحدهما، نعم قرأت الدم ودم قارت، قال يبس بين الجلد واللحم، فيها يعني نفس المعنى التضييق اليبس، هذا من قرت. ورتق الرتق الإلحام الفتق، والترق الترقوة هو وصل عظم بين ثغرة النحر والعاتق في الجانبين، ترقوة فيها معنى الوصل أيضا. سبحان الله هذه اللغة عجيبة، اللغة العربية حقا بلسان عربي مبين، ففيها معنى التضييق. فما يرهق وجوههم ضيق ولا سواد ولا غبرة، قال ولا ذلة، ولا ذلة يعني في الباطن من هوان، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من هذا النعيم في أهل الجنة ودار السلام والزيادة انتهينا ولا لا؟ ولا باقي شيء؟ باقي سؤال دائما نسأله، من يعطينا السؤال؟ أحسنت، هذا دائما نسأله، ما الرابط بين كمل أنت إيش تريد؟ بين الكلمة زيادة والمقصد، مقصد السورة. طيب أنت سبقتنا، نحن نريد منكم السؤال فقط، يكفي السؤال، لكن الجواب طيب. للذين أحسنوا حسنة وزيادة، مع أن سبحان الله أنا قبل هذا ما خطر في ذهني نكتب هذا في التفسير، لكن هنا يعني اليوم العصر أتفكر أقول بالفعل سبحان الله، ليش الله ذكر الزيادة النظر إلى وجهه في هذه السورة؟ وسبحان الله جاءت معاني، جاءت ثلاث معاني كنا نسمع منكم. نعم أحسنت بارك الله فيك، أحسنت بارك الله، هذا نزيدها في المعاني اللي أنا صراحة هذا ممكن معنى أحسن من اللي عندي. لا لا صحيح، هذه نسيناها نحن. طيب زين، إن الذين بالفعل، لأن هذا تكرر، نحن ذكرنا هذا سبحان الله في السورة، إن الذين لا يرجون لقاءنا، وقال قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا، وعرفنا اللي لا يرجو لقاء الله خلاص يعني يقول ما يقول من باطل فسبحان الله تجد هذه المقابلة الجميلة. يعني الإخوة يعني نريد جواب حتى لو ما كان بالمقصود مباشرة، يعني بيصير بالجو جو السورة أو يعني آياتها. فهنا في مقابل هذا لما ذكر نعيم المؤمنين ذكر يعني اللقاء، مما أنا ذكرت وجه يشبه هذا، قلت لأن في أول السورة ماذا قال الله تعالى في نعيم المؤمنين؟ ذكر أيضا لقاء المؤمنين بربهم، لكن ذكر يعني كلامهم لله تعالى وكلام الله تعالى لهم. قال تجري من تحتهم النهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وهذه التحية يوم يلقونه، هذه يوم اللقاء. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أظن ذكرنا هذا حتى قلنا هذا يناسب قول الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا. فكذلك أيضا يعني يستمر هذا المعنى في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهذا فيه تذكير بلقاء الله جل وعلا. نعم. طيب نسأل سؤال أعمق وأصعب، طيب ليش ابتداء ناسب أن يذكر هذا اللقاء وهذا يعني الكلام مع الله تعالى أنه من نعيم الجنة؟ لماذا خص هذا النعيم وهو نعيم اللقاء الذي هو أعظم نعيم في هذه السورة؟ نعم. أيوة. نعم، يعني لقاء الله وكذا. طيب هذا يعني يتبع هذا المعنى. تقربت بس يعني ما أشرت إلى ما كان في نفسي، الله أعلم. وصحيح أن لهم قدم صدق عند ربي، ماذا تشريف وكذا، الله أعلم. الإخوة يعني أنا ما أدري، خطر في ذهني كنت أريد أربط بالمقصود نفسه. السورة كما عرفنا ربطت موضوع الهداية والإيمان بالمشيئة، أي أن الإيمان هو فضل محض من الله على المؤمنين، كما في أول آية من آياتها أن لهم قدم صدق. طيب هذا قدم الصدق كأنه زيادة من فضل الله عليهم، يعني ما يستحقونهم بأنفسهم بأعمالهم، لا، وإنما هو زيادة تفضل. كذلك قوم يونس لما نجاهم الله تعالى من العذاب، هذا زيادة تفضل من الله، وإلا السنة الكونية في مثل هذا إيش؟ أن يهلكهم، لكن زيادة تفضل من الله حتى خولفت هذه السنة الكونية. هم رأوا العذاب، نزل عليهم العذاب لكن نجاهم الله، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، وعرفنا أن السر في هذا صدقهم، الله علم صدقهم فنجاهم. فلما كان أعظم نعيم، أعظم نعمة من الله في الدنيا هي الإيمان الذي هو مربوط بمشيئة الله، وهو في حقيقته زيادة تفضل من الله، كما قال أن لهم قدم صدق عند ربهم، كأن هذا يعني إشارة إليه، الإشارة يعني إليه بقوله تعالى قدم صدق، يعني زيادة في التفضل. فكأن الله أعلم، أنا هذا خطر في ذهني ما أدري يناسب ولا لا، نعم، أن هذا زيادة تفضل في الإيمان. والسورة يعني ابتداء يعني كما عرفنا هذا من أبرز مقاصدها، أن ربطت موضوع الإيمان بمشيئة الله. إذن فالإيمان في هذه يعني السورة لما أنعم الله على المؤمنين وهداهم فهو زيادة تفضل منه. فناسب أيضا في المقابل أن يذكر في الجنة إيش النعيم الزائد، وهو النظر إلى وجهه جل وعلا، حتى عبر عنه بكلمة الزيادة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فكما زادهم من فضله فتفضل عليهم بمحض فضله زيادة منه في الدنيا بالإيمان، كذلك يتفضل عليهم بمحض فضله بهذه الزيادة العظمى في الجنة بالنظر إلى وجهه جل جلاله، والله أعلم. يعني أنا هذا المعنى خطر في ذهني. وطبعا أيضا الزيادة هنا تناسب يعني نفس كلمة أحسنوا أيضا، إذا نظرنا إلى المناسبة في نفس الآية للذين أحسنوا، والإحسان هو إيش؟ يعني أعلى درجات الإيمان، فلما زادوا في إيمانهم وإحسانهم زادهم الله من فضله. نعم، فهذه أوجه والله أعلم يعني تناسب المقام هنا. طيب، لعلنا نختم بهذه الآية في المقابل. قال الله جل وعلا لما أخبر عن المؤمنين السعداء، أخبر عن الأشقياء: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، ما قال فعلوا عملوا، قال كسبوا. ها؟ عن إيش؟ عن تعب، وأيضا عن نعم بنعم الله. الكسب في الغالب يطلق على إيش في الدنيا؟ كسب إيش؟ تجارة، ربح التجارة يسمى كسبا. فكأن هذه الكلمة تدل على تمتعهم بمتاع الدنيا كما مر الآن، يعني لما ذكر نعيم الدنيا ومتاع الدنيا قال كسبوا السيئات، فهم تنعموا بالدنيا وشهواتها، ويعني ظنوا أنها هي الربح وهي الكسب الحقيقي، لكن كسبوا السيئات. والذين كسبوا السيئات يظنون أن هذه السيئات فيها الربح والكسب، ولكن قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، هذا من عدل الله. هذا يقابل ماذا في جزاء المؤمنين؟ للذين أحسنوا الحسنى، هذا فيه عدل، كما أحسنت يحسن الله إليك. وهنا قال جزاء سيئة بمثلها، لكن خلاص بمثلها ما في زيادة عليهم، لكن هناك إيش؟ وزيادة. وجزاء سيئة بمثلها بالعدل. وترهقهم ذلة، وترهقهم ذلة هناك، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، في مقابل ولا ذلة، وترهقهم ذلة وسبحان الله قبل أن يكمل وصف حالهم تأتي كأنها جملة اعتراضية، ما لهم، وليست اعتراضية لكن هكذا قال ما لهم من الله من عاصم، والله ممكن تكون اعتراضية، نعم، ما لهم من الله من عاصم. شوف كيف القرآن كتاب توحيد، كتاب عقيدة يربط القلوب بالله دائما. فوالذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، قبل أن يكمل وصف وجوههم قال ما لهم من الله من عاصم، حتى تتعلق القلوب به وحده جل وعلا. ما لهم من الله من عاصم يعصمهم من الشر والذلة والهوان الذي هم فيه. ثم يكمل وصف الوجوه: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هذا يقابل ماذا في المؤمنين؟ قطر، ولا يرهق وجوههم قطر، كما قلنا القطر يعني السواد، لما يشوى اللحم يخرج من الدخان الأسود كذلك قطر. وقال هنا العكس الكفار، قال كأنما، حتى يصور لك مثل، كأنما أغشيت، والغشاء يكون من كل جانب، أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. تخيل هذا الليل المظلم الدامس قطعته قطعا، وأخذت هذه القطع ورقعت بها وجوههم، هكذا وجوههم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. الإنسان في الدنيا هذا ما يرى شيء أظلم من الليل، شوف كيف سبحان الله تشبيه القرآن، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، لأن قلوبهم مظلمة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، صلى أن يبيض وجوهنا. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. طبعا في المؤمنين قال ولا يرهق وجوههم قتر في الظاهر، لأن هذا أنسب لما ذكر الزيادة النظر إلى وجهه مباشرة وصف الوجوه، قال ولا يرهق وجوههم قتر، ثم قال ولا ذلة، لكن هنا قدم الذلة وترهقهم ذلة، يعني هي الأصل في العذاب، يعني الهوان بسبب ما اكتسبوا من السيئات، هم يفرحون بها ويتكبرون بها لكن هي ذلة. ثم أيضا ظهرت هذه الذلة في الظاهر بسواد وجوههم والعياذ بالله، قال أولئك البعداء يعني أصحاب النار هم فيها خالدون. فنسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا ويكرمنا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان عنده فائدة ولا